بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل السابع عشر من شرح المنار. ولما كانت هذه الوسائط بخلق الله سبحانه وتعالى، إذ النفس ليست بجانية في صفتها، بل هي مجبولة على تلك الصفة كالنار، فإنها محرقة بخلق الله سبحانه وتعالى، وكذا حاجة الفقير بخلق الله سبحانه وتعالى لا صنع للعبد فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه هو أغنى وأقنى، أي أفقر في قول، صارت كلا واسطة، إذ لا عبرة بالواسطة، فإنها في حكم العدم، وكان المقصود بالأمر هو نفس الفعل الذي ورد به الأمر، فالتحقت هذه العبادات بالصلاة، ولهذا شرط لوجوبها أهلية كاملة من العقل والبلوغ، فإنما كان عبادة خالصة يشترط لها الأهلية الكاملة، حتى لا يجب على الصبي والمجنون، وما لم يكن عبادة خالصة لا يشترط لها ذلك كالعشر وصدقة الفطر. ثم التحقيق أن النفس وإن كانت بحسب الفطرة محلا للخير، كما يدل عليه حديث: كل مولود يولد على الفطرة، إلا أنها إلى الشر أقبل، وإلى المعاصي والشهوات أميل، حتى كأنها بمنزلة أمر جبلي لها، وكأنها مجبولة على الشقاق بمنزلة النار على الإحراق. فإذا ثبت عدو لله سبحانه وتعالى بطبعها الذي جبلت عليه، فالاجتناب عنها وعن مناهبها لازم يمنعها عن شهواتها وهواها، كما أن التباعد عن النار المحرقة لازم صيانة للنفس عنها، كما يشير إليه قوله سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وحكم النوعين أي المذكورين واحد، وهو ألا يسقط إلا بالأداء أو باعتراض ما يسقطه. في الحاشية واحد: لم أجد. اثنان: أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام. ومسلم في صحيحه في كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. أبو داود في سننه في كتاب السنة: باب في ذراري المشركين. والترمذي في كتاب القدر: باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة. وإما لمعنى أي وإما أن يكون الحسن لمعنى في غيره، أي في غير المأمور به، وهذا عطف على قوله إما لمعنى في عينه، وليس المراد ها هنا بالحسن الحسن لذاته، لأن ما بالذات لا يكون لغيره، بل المراد أن الحسن الشرعي قد يكون بالنظر إلى عينه، وقد يكون بالنظر إلى غيره، بدليل قوله فيما سبق من قبول السقوط وعدمه، فإن الذاتي لا يقبل السقوط، وهو أي ذلك الغير الذي حسن المأمور لأجل، والله تعالى أعلم. نوعان أيضا: لأنه لا يتأدى بنفس المأمور به، أو يكون حسنا لحسن في شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه أو ملحقا به، وهذا معنى قوله أحدهما لا يؤدى، أي ذلك الغير بالمأمور به كالوضوء، فإنه ليس بحسن لأنه تبرد، ليس بحسن لأنه تبرد، وإنما صار حسنا للتمكن من الصلاة به. إذن فإنه ليس بحسن لأنه تبرد، وإنما صار حسنا للتمكن من الصلاة به والتوسل به إلى أدائها. والصلاة لا تتأدى بأركانها المعلومة وهي الأفعال المقصودة، والآخر أي والنوع الآخر ما يؤدى أي الغير الذي حسن المأمور به لأجله به أي بسببه كالجهاد، فإنه حسن لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وذلك يتأدى به. وتوضيحه أن الجهاد ليس بحسن في نفسه، لأنه تخريب بنيان الرب عن أصله، وإنما صار حسنا بواسطة إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى أو دفع كفر الكافر، وكل منهما يتأدى بنفس الجهاد، وإنما جعل حسنا لغيره لأن إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ودفع كفر الكافر باختيار العبد، ولو جعل الإعلاء أو الدفع مصدرا للفعل المجهول لكان بلا اختيار العبد، وصار الجهاد ملحقا بالحسن لعينه كالزكاة، لكن تمثيل المصنف بالجهاد على اعتبار أن يكون الإعلاء والدفع مصدرا للفعل المعلوم، فكان الأولى في التمثيل أن يقول وإقامة الحدود، فإنها ليست حسنة في نفسها لأنها تعذيب العباد، ولكنها حسنت بواسطة الزجر عن المعاصي ودفع الفساد، وهو يتأدى بالإقامة. وحكمها واحد أيضا، وهو بقاء الوجوب ببقاء الغير وسقوطه بسقوطه. القدرة وأنواعها، وترك المصنف النوع الجامع وهو ما حسن لحسن في شرطه وهو القدرة، وإنما سمي جامعا لمعنى في عينه أو في غيره بأنواعهما، يصير كل حسنا لمعنى في شرطه وهو القدرة، فالإيمان حسن لمعنى في عينه ولشرطه وهو كونه مقدورا، والوضوء حسن لمعنى في غيره وحسن لشرطه وهو كونه مقدورا أيضا. والقدرة نوعان، ما يتمكن به العبد من أداء ما لزمه، والشرط توهمها في الحاشية وفي لام لا زيادة متابع. وهذه للعبادات البدنية أو ما تيسر به الأداء والشرط تحققها حتى كانت صفة، وهذه للمالية إلا صدقة الفطر. وهذا مجمل الكلام في هذا المقام. وأما تفصيل المرام فقد ذكر فخر الإسلام أن من الحسن لغيره ضربا ثالثا يسمى الجامع، وهو ما يكون حسنا لحسن شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه، وهي القدرة التي بها يتمكن العبد من أداء ما لزمه. وحاصل كلامي أن وجوب أداء العبادة يتوقف على القدرة توقف وجوب السعي على وجوب الجمعة، فصار حسنا لغيره مع كونه حسنا لذاته. وذلك كالصلاة، فإنها حسنة لعينها لكونها تعظيم الله سبحانه وتعالى، وقد ازدادت حسنا باعتبار حسن شرطها وهو القدرة على أدائها. والمراد من القدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه، وهي سلامة الأسباب وصحة الآلات تحدث القدرة الحقيقية بها عند إرادة الفعل عادة، ولذا شرط توهمها لحقيقتها. وأصل القدرة يقال للصفة التي بها يتمكن الحيوان من مزاولة أفعال شاقة ويقابلها الضعف، كذا في شرح المقاصد. ثم لا شك في حسن الشرط الذي هو القدرة، لأن تكليف العاجز قبيح، فصار الأمر الذي حسن لعينه سواء قبل السقوط أو لا حسنا لشرطه، وصار الملحق به أيضا حسنا لشرطه، وصار الحسن لغيره الذي لا يتأدى بنفس المأمور به كالوضوء أو يتأدى كالجهاد، وحسنا لحسن في شرطه، كذا قاله ابن الملك مجملا. وأما بيانه مفصلا أي يقال إنما كانت القدرة حسنة لأن بها ينتفي التكليف بما لا يطاق وهو قبيح، وكلما انتقل القبيح به فهو حسن فالقدرة حسنة. في الحاشية 1 المقاصد في علم الكلام للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتزاني، رتبه على 6 مقاصد، وفرغ من تأليفه 784 بسمرقند، وله عليه شرح جامع، وتوفي 791 91 و700. وقد أورد في شرحه مغلطة سماها الجدر الأصم، وقد شرحها الفضلاء، وعليه حاشية لمولانا علي القاري في مجلده، وعليه حاشية للمولى إلياس بن إبراهيم السينابي. قال صاحب الشقائق هي حاشية لطيفة جدا رأيتها بخطي، وحاشية لخضر شاه المنتشاوي المتوفى سنة 853 و800، وعليه تعليقة للمولى أحمد بن موسى الخيالي ذكره المجدي في ذيله، ومولانا مصلح الدين المعروف بحسام زادة كتب عليه حاشية أيضا، كذا ذكره المجدي واختصره الشيخ محمد بن محمد الدلجي وسماه مقاصد المقاصد، وتوفي 747 و900. وقد نظم بعضه، والله تعالى أعلم. انظر كشف الظنون، ونستطيع أن نقول قد نظم بعضه حسب المعنى المقصود، والله تعالى أعلم. في الحاشية 2 شرح المناري لابن ملاك متابع. ثم إن ما لا يطاق إما أن يكون ممتنعا لذاته كإعدام التقديم وقلب الحقائق والجمع بين الضدين، فالإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف به، وإما أن يكون ممتنعا لغيره بأن لا يكون ممكنا في نفسه لكن لا يجوز وقوعه لانتفاء شرطه أو وجود مانع كخلق الجسم. فالجمهور على أن التكليف به غير جائز خلافا للأشعري، ولا نزاع في وقوع التكليف بما علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يقع، أو أخبر بذلك كبعض تكاليف العصاة والكفار، وكذا قرره بعض الشراح. وفي التوضيح أن التكليف غير واقع في الممتنع لذاته اتفاقا واقع عند الأشعري في غيره كإيمان أبي جهل. قال وعندنا ليس هذا تكليفا بما لا يطاق بناء على أن قدرة العبد تأثيرا في أفعاله، توسطا بين الجبر والقدر. فإن قيل التكليف بالمحال لازم على تقدير التوسط أيضا، لأن العبد غير قادر على إيجاد الفعل بل يوجد بخلق الله سبحانه وتعالى، فيكون التكليف بالفعل تكليفا بالمحال. قلنا نعم، لكن للعبد قصد اختياري، فالمراد بالتكليف بالحركة التكليف بالقصد إليها، ثم بعدم القصد الجازم يخلق الله سبحانه وتعالى. عيد، ثم بعد القصد الجازم يخلق الله سبحانه وتعالى الحركة أي الحالة المذكورة بإجراء عادته أو التكليف بالحركة بناء على قدرته على سببها الموصل إليها غالبا وهو القصد. انتهى. وفيه أن هذا القصد أيضا يخلق الله سبحانه وتعالى في العبد، فهو في عين الاختيار ليس إليه الخيار، لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم، علمه سبحانه وتعالى بأنه لا يؤمن باختياره لا يخرجه عن حيز الإمكان في اقتداره، لأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء على ما هو عليه، والعلم تبع للمعلوم، فانتفع به ما قاله الأشعري من أن الله سبحانه وتعالى علم في الأزل أن أبا جهل لا يؤمن أصلا، فإن آمن ينقلب علم الله جهلا وهو محال عقلا ونقلا، فإيمانه محال، فالأمر بالإيمان يكون تكليفا بالمحال. في الحاشية: واحد، غير الممتنع لذاته. اثنان، القائل صدر الشريعة. ثلاثة، التنقيح مع التوضيح. ومجمل الجواب أن التكليف بالمحال لذاته هو المحال دون المحال لغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم بالأحوال. ثم قال في التوضيح: وعند الأشعري لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله، بل هو مجبور في جميع أحواله. وفيه أن الأشعرية غير قائلة بالجبر ولا قائلة بالقدر على ما هو المشهور عنهم. ثم اعلم أن القدرة على نوعين: قدرة يصير الفعل بها متحقق الوجود، وهي القدرة المؤثرة المستجمعة لجميع شرائط التأثير، فهي مع الفعل بالزنا وإن كانت متقدمة بالذات بمعنى احتياج الفعل إليها، ولا يجوز أن يكون قبله لامتناع تخلف المعلول عن علته التامة، وهي جملة ما يتوقف عليها، وهذه القدرة لا تكون شرطا للتكليف، كذا ذكره ابن الملك في كونها علة تبعا لصاحب التبصرة، والجمهور على أنها شرط لأداء الفعل لا علة. ثم القدرة التي يزداد بها حسن المأمور به نوعان: أحدهما مطلق، يعني من غير اعتبار قيد، وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه، وهذا القسم من القدرة شرط في أداء كل أمر بدنيا كالمأمور به أو ماليا، وقيد بالأداء احترازا عن القضاء، فإنه ليس بشرط فيه، حتى من فات عنه صوم أو زكاة يجب قضاؤه في النفس الأخير وهو عاجز عنه في تلك الساعة. والشرط توهم ما يتمكن به من الأداء، والشرط أعيد والشرط توهم ما يتمكن به من الأداء لا حقيقته. ولذا قال الإمام ركن الدين النسفي: لا فرق في اشتراط القدرة بين الأداء والقضاء، لأن الأداء إن كان مطلوبا بنفسه يشترط فيه حقيقة القدرة، وإن كان لغيره يشترط توهمها، كذا القضاء إن كان مقصودا بنفسه يشترط فيه حقيقتها، وإن كان مطلوبا لغيره يشترط توهمها كما في النفس الأخير، فإن القضاء فيه واجب على توهم الامتداد ليظهر أثره في وجوب الإيصاء. انتهى. في الحاشية: واحد، ساقط في ميم. اثنان، وفي ميم مائلة. ثلاثة، شرح المنار لابن ملك. أربعة، تبصرة الأدلة في الكلام، مجلد ضخم للشيخ الإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي المتوفى سنة 858، وجمع فيه ما جل عن الدلائل في المسائل الاعتقادية، وبينما كان عليه مشايخ أهل السنة وأبطل مذاهب خصومهم، معرضا عن الاشتغال بإيراد ما دق من الدلائل، سالكا طريقة التوسط في العبارة بين الأطناب والإشارة، فجاء كتابا مفيدا إلى الغاية، ومن نظر فيه علم أن متن العقائد لعمر النسفي كالفهرس لهذا الكتاب. انظر كشف الظنون. أتابع: وإنما يشترط القدرة للأداء إذا كان الفرض هو الأداء، حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض في آخر الوقت، ولو في جزء قليل منه مقدار ما يسع فيه التحريمة، لزمه أداء الصلاة عندنا، خلافا لزفر والشافعي لتوهم الامتداد في آخر الوقت بوقف الشمس وإمكانه عقلا، وإن لم يكن نادرا عادة كما كان لسليمان عليه الصلاة والسلام، على ما روي أنه لما جلس على كرسيه عرض عليه الصافنات فاشتغل بها وفاته العصر، فأهلك تلك الخيل بالعقر وضرب الأعناق، كما قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، تشاؤما بها حيث شغلته عن ذكر ربه، وقهرا للنفس عن حظها، فجازاه الله سبحانه وتعالى بأن أكرمه برد الشمس ليتدارك ما فاته، وبتسخير الريح بدلا من الخيل، كذا في عصمة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويجوز أن يؤول عقر السوق وضرب الأعناق بالكي عليها وجعلها في سبيل الله سبحانه وتعالى كفارة عما صدر عنه، لأن القوم تهيبوه ولم يعلموه، كذا في شرح التأويلات. ثم ينتقل إلى لزوم القضاء لعجزه عن الأداء، كما في الحلف على مس السماء انعقد اليمين لتوهم البر، لأن السماء ممسوسة بحيث يحنث ويلزمه موجب الحنث وهو الكفارة، فيكون آثما، لأن المقصود باليمين تعظيم المقسم به، وهاهنا هتك حرمة الإثم حقيقة، وإن كان بقصور وجوده توهما، لكن الظاهر أنه لا يحنث إلا في آخر عمره حال تحقق أمره. والمفهوم من كلامهم أنه يحنث في عقبه، وهذا بخلاف يمين الغموس لأنه يمتنع إعادة الزمان الماضي، ولئن سلم فصدق المحلوف عليه محال، إذ بإعادة الزمان الماضي يصير الفعل الذي لم يوجد من الحالف موجودا فيه، إذ لا يتصور وجود الفعل من الشخص بدون أن يفعله، كذا ذكره الرهاوي. وفيه توهم أنه إذا كان الحلف على نفي العقل متصور صدق المحلوف عليه فيتأمل. هنا كلمة العقل تحتاج إلى المراجعة، والله تعالى أعلم. ولأنه في نسخ كما في الحاشية رقم 5 في لام الفعل، ثم هنا وجه آخر في وجوب الصلاة بإدراك الجزء الأخير من الوقت من غير نظر إلى توهم امتداده، في الحاشية 1 كلام ابن الملك، 2 في سورة صاد، 3 عصمة الأنبياء بفخر الدين الرازي وهو مختصر مرتب على فصول، عصمة الأنبياء وتحفة الأصفياء للشيخ أحمد بن الشيخ مصلح الدين الشهير بالمركز، وابن السيف الكرمياني مبوبة على أبواب 3 ومفصلة على 60 فصلا، كل باب يحتوي 10 فصول، انظر كشف الظنون. 4 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك. 5 وفي لام الفعل متابع من غير نظر إلى توهم امتداده، وهو ما ذكر في طريقة الخلاف لبعض مشايخنا، أي بإدراك الجزء الأخير يلزمه تمام الصلاة لأنه به يتمكن من أدائها، بأن يأتي بالتحريمة في الوقت ثم يتمها بعد خروجه، فيكون ذلك أداء لا قضاء كما هو المذهب، فيجب الأداء على هذا الوجه ثم يخرج عن العهدة بالقضاء إذا فوت، وهذا فيما عدا الفجر ظاهر. أما في الفجر فلا يجب أداؤه لعدم تصوره، وإنما يجب قدر ما يتصوره وهو مجرد الشروع فيه، فإذا لم يشرع فيه أو شرع ثم أفسده يجب عليه قضاء ذلك القدر، فإذا قضاه يجب عليه قضاء الباقي صيانة لذلك القدر عن البطلان. فتأمل، لكن على هذا الوجه خرجت القدرة عن أن تكون متوهمة وكانت متحققة، وخرجت الفروع المذكورة عن هذا الأصل إلى أصل آخر، وهو أن المؤدى بعد الوقت بتحريمة أديت في الوقت، هل هو أداء أو قضاء أو مبعض، ويجري الكلام على اختلاف مذاهبهم في ذلك. وقال زفر لا يلزمه أداء الصلاة المذكورة وهو القياس، لأن الوقت فات وانعدمت القدرة، واحتمال حدوث القدرة باحتمال امتداده بعيد لا اعتبار به، كما لم يلزم الحج باحتمال ملك الزاد والراحلة. فإن قلت توهم القدرة لصحة التكليف كاف بالاتفاق، فكيف يخالفه زفر في هذه الفروع؟ قلت لأنه يشترط عند توجه الخطاب أن يكون الباقي من الوقت قدر ما يسع فيه الفرض، بناء على عدم انتقال السببية عنده بعد ذلك كما سيأتي. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.